الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلمهن من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذ بيدي فعد خمسا، فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. حديث حسن كما سمعت، حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 930. وهذا الحديث العظيم قد جمع نصائح متعددة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، وهو نصح للأمة. ولو تحدث المتحدث عن كل فقرة منه لاحتاج إلى مجلس أو مجالس، ولكن نتحدث باختصار شديد عن هذه الفقرات وعن هذه النصائح، فإنها مهمة وعظيمة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب قبل إلقائها: من الذي يحفظها؟ ومن الذي يعمل بها؟ ومن الذي يبلغها؟ إنما قدم هذا السؤال وهذا الطلب لتتطلع أسماع الصحابة إلى هذه الفائدة، ويكون اهتمامهم بها أعظم. من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلمهن من يعمل بهن؟ فكان أبو هريرة حافظ الصحابة رضي الله عنه، هو أول من سبق لحفظ هذه التوجيهات النبوية المباركة. قال: فعد النبي صلى الله عليه وسلم خمسا. أما الخصلة الأولى، قال له: اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم، أي اجعل بينك وبين ما حرم الله عز وجل وقاية، تكن أعبد الناس. والحرام ما حرم الله وما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم في دين الله تبارك وتعالى، سواء كان في المأكل أو في المشرب أو في الملبس أو في النكاح أو في العقائد أو في المعاملات أو في أعمال القلوب أو غير ذلك. وكل ذلك مبين في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن فمن اتقى المحرمات وابتعد عن صغيرها وكبيرها، كان من أعبد الناس، ممن رزقه الله عز وجل العبادة الصحيحة، العبادة المستمرة، العبادة الموافقة لهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد يتساءل بعض الناس ويقول: لماذا لم أوفق للعبادات؟ يرى غيره من الناس يقبلون على الطاعة، يصومون، يقومون الليل، يحافظون على صلاة الجماعة، يحفظون القرآن، يجاهدون في سبيل الله، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يبذلون الصدقات، يفعلون الخيرات. لماذا لا أستطيع أن أكون مثلهم؟ الجواب: فتش عما تفعله وتقوله. أين أنت من فعل المحرمات؟ أين أنت من معصية الله عز وجل في الخلوات؟ فإن العبد إذا وقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى تعثرت قدماه وضاق قلبه وصرف عن الحق وأخذ إلى الباطل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويقول الله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذن فأعمالنا هي السبب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: اتق المحارم تكن أعبد الناس. لأنه لا تجتمع العبادة الصحيحة، العبادة الكاملة، مع الوقوع في المحرمات وتعاطي البدع والخرافات والسير فيما يغضب رب الأرض والسماوات. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ينبغي للعبد أن يعلم وأن يوقن وأن يؤمن أن الله عز وجل الذي خلقه من العدم قد تكفل برزقه وكتب أجله. أوليس الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق صيغة مبالغة، أي كثير الرزق مع ما عنده سبحانه وتعالى من القوة ومن المتانة كما في هذه الآية. فإذا آمن الإنسان أن رزقه مقسوم فإن ذلك لا يحمله على الجشع ولا على الحسد ولا على البغي ولا على الظلم ولا على السرقة ولا على المجازفات ولا على ترك الواجبات، فإنه يرضى بما قسم الله له. قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. من رزقه الله عز وجل القناعة في قلبه فإنه أغنى الناس، وإن كان لا يملك من الدنيا إلا الشيء اليسير. ومن ابتلاه الله عز وجل بالهلع والجشع وإن ملك الدنيا فإنه لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون له ثالثا، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. القناعة أمر عظيم وكنز جليل لمن رزقه الله عز وجل إياه. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وإذا تطلعت النفس إلى الدنيا وإلى ما في أيدي الناس فقد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى العلاج النافع، فقال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر أن تزدروا نعمة الله عليكم. أنت لا تنظر إلى من فضل عليك في المال أو الجمال أو الجاه أو المنصب، ولكن انظر إلى أقوام لا يجدون ما تجد ولا يملكون ما تملك، فهنا تقر وتعترف وترضى وتسلم بما قسم الله عز وجل لك. فلا تتطلع إلى الباطل ولا تسعى إلى الحرام ولا تعجل في طلبه ولا تبحث عنه من كل طريق مشبوه أو سبيل محرم. لا تعجلن، فليس الرزق بالعجل، فالرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. قال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ولو كنت تسكن في كوخ من الخشب، ولو كنت لا تملك شيئا من الدنيا، إذا كنت تملك الإيمان والرضا بالقضاء والقدر والإيمان بأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخفض وهو الذي يرفع وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، أي مؤمنا كامل الإيمان. المؤمن هو الذي يعمل بما أمر الله به المؤمنين، ومن ذلك الإحسان إلى الجيران. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وفي رواية فليكرم جاره، متفق عليه. وفي سنن وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو وعائشة قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من العبادات العظيمة التي تقرب العبد من ربه جل وعلا الإحسان إلى الجار، وقد جعل الله عز وجل ذلك محنة وابتلاء لينظر المصلحين من المفسدين، من الذي يصبر على أذى الجار. قال ابن الوردي رحمه الله: داري جار السوء بالصبر، فإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. من الذي يعمل بهذه الوصية؟ بعض الناس إذا آذاه جاره ربما يقتله وربما يؤذيه ويأخذ ماله ويتطلع إلى عرضه ويمتلئ ويأخذ أملاكه ويؤذيه في قوله وفعله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، إذا كثر الماء في المرق ربما لا تصير ليست جيدة ولا يرغب فيها، كثر ماءها، ولكن لتحصل الألفة والأخوة والمحبة والترابط. وإذا كان المسلم لا يصبر على جاره ولا يحسن إلى جاره ولا يتحمل أذاه، وكيف تجتمع الأمة وكيف تتوحد صفوفهم وكيف تتراحم قلوبهم؟ قالت عائشة: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. عائشة رضي الله عنها تحب أن تهدي للجيران، ولكن ربما ما عندها إلا شيء يسير، لا تدري أتعطي صاحب هذا الدار أم صاحب هذا الدار، فأرشدها أنه إذا كان الشيء يسير فيبدأ بالأقرب فالأقرب، يبدأ في الأقرب فالأقرب. وقد حث الله عز وجل على حق الجار في كتابه الكريم، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، أي مؤمنا كامل الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، الذي دائما وهو يخاف من جاره ينتظر منه الشر، إن سافر خاف على زوجته وبناته، وإن غاب خاف على ماله وممتلكاته، وهكذا إن وجده كشر في وجهه، وإن يعني تيسر له سرق عليه بعض الأشياء وغالطه في بعض الأمور. من لا يأمن جاره بوائقه. فالله الله عباد الله في هذا الحق العظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، أي كامل الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله، أو قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاء خارج الصحيح، أي من الخير. فكما تحب لنفسك السلامة والراحة والأمن والأمان والطاعة والتوحيد والعبادة والاستقامة، فينبغي أن تحب ذلك لأخيك المسلم. كما تحب لنفسك السلامة، فينبغي أن تحب لغيرك من أهل الإسلام السلامة. وأحب لنفسك ما تحب لغيرك تكن مسلما. ليس معنى هذا أو لا، لو عجز الإنسان عن بذل الإحسان إلى الناس بالقول والفعل يكفيه أن يحب لهم ما يحب لنفسه. إن كنت لا تستطيع أن تبذل شيئا، فيكفي أن يكون عندك هذه النية الطيبة، أنك تحب للناس من الخير الدنيوي والخير الأخروي كما تحب أن يكون لك ذلك. وأحب لنفسك ما تحب لغيرك تكن مسلما. ولا تكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. المؤمن ينبغي أن يكون كيسا فطنا، وأن يكون دائما زاهدا، وأن يكون مقبلا على ذكر الله وعبادة الله، متذكرا لقاء الله، متذكرا الرحلة من الدنيا إلى الآخرة، فيكون في سائر أحواله وهو في يقظة، وهو في انتباه، وهو في عبادة، وهو في طاعة. أما إذا كان دائما يضحك في ليله ونهاره، فهذا يقسو قلبه ويعرض عن ربه ويبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يضحك تبسما، تبسما، وربما ضحك ولكن في مواضع قليلة. الضحك ليس محرما، الضحك ليس محرما. قد وصف الله عز وجل بالضحك، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. ولكن لا ينبغي أن يكون الإنسان هذا ديدنه، فتكون حياته كلها هزل وكلها مزاح وكلها ضحك، بل يجعل من وقته ما يؤنب نفسه ويتذكر ذنوبه ويقبل على طاعة ربه سبحانه وتعالى ويحافظ على وقته، فإنه مسؤول عن هذا الوقت الذي يضيعه في الضحك والقهقهة، بل فإنه يعاقب بهذه العقوبة التي لا يشعر بها كثير من الناس. ولا تكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذه عقوبة شديدة، كثير من الناس لا يشعرون بها، إذا مات قلبه لا يبالي، المهم يكون سمينا وعنده ملابس جميلة وفي جيبه دراهم وتزوج امرأة وبنى دارا، ولو كان قلبه ميتا. أي حياة يعيشها صاحب هذا القلب وقد مرض قلبه أو مات؟ ولا تكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. الواجب أن يسعى الإنسان إلى حياة قلبه، وحياة القلب بالإيمان، بالقرآن، بالذكر، بالخشية، بالخوف من الله جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وما هو الذي في الصدور؟ القلوب. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ينبغي أن تعلم أنه ما من لفظ تتلفظ به إلا وقد قيد عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا تذهب أعمارنا ولا تضيع أوقاتنا فيما لا فائدة فيه، فإننا مسؤولون عن الصغير والكبير وعن النقير والقطمير، وكل صغير وكبير مستطر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. هذا حديث عظيم وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وأمره أن يحفظ هذه الكلمات ويعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن، لحاجة الأمة إلى هذه الكلمات، والحديث عنها يطول. وإنما هذه نتف ومختصر في بيان شيء من ذلك. وفقنا الله جميعا وإياكم لكل خير، وجنبنا كل شر وضير، وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وسلم، وجزاكم الله خيرا. وكما تعلمون المحاضرة في العارة، وإنما هذه كلمة على الطريق، والحمد لله رب العالمين.